بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فحديثنا في هذا الصباح الجميل الطيب في مدرسة الإيمان حديث عن شخصية عظيمة وعن رجل هو من أفضل خلق الله عز وجل، إنه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الكريم الذي اختاره الله عز وجل على علم واصطفاه من بين خلقه بما جبله عليه جل وعلا من الخصال الحميدة ومن التربية العظيمة التي رباه الله عز وجل بها، إنه نبينا صلى الله عليه وسلم الذي زكى الله عز وجل لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى، وزكى شرعه وخبره فقال: إن هو إلا وحي يوحى، وزكى عقله فقال: وما صاحبكم بمجنون، وزكى لسانه وزكى فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا النبي الكريم نبينا صلى الله عليه وسلم الذي ختم الله عز وجل به الرسالة والنبوة. هذا الرسول الكريم ذكر الله عز وجل لنا كيف أنه كان حريصا على هداية البشرية، حتى إن كبده كادت تتفتت وكادت نفسه تذهب بسبب ما يرى من صدود الناس عن طريق الهداية وعن النور العظيم الذي به الجنان والرضوان والروح والريحان. يقول الله عز وجل في وصف هذا النبي: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ويقول عز وجل: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرى إنسانا يموت على الشرك يتألم كثيرا ويحزن طويلا حتى كادت كبده أن تتفتت ونفسه تذهب، فالله تعالى عتب عليه وبين له بأن أمامه مشوار طويل في الدعوة إلى الله، ولو أنه وقف عند كل شخص يموت على الشرك لربما ذهبت روحه النفيسة فلتة. فقال عز وجل له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وبين تعالى له أن الهداية هداية التوفيق بيده جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أبي طالب، هذا العم الذي طالما دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولطالما حماه ولطالما كان سدا منيعا بينه وبين المشركين، لكنه لم يشهد شهادة التوحيد ولم ينطق بكلمة الإيمان بسبب عادات الجاهلية وأعرافهم. دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في النزع الأخير، وعنده سادات المشركين أبو جهل وأضرابه من أهل الكفر والطغيان، فجلس الرسول صلى الله عليه وسلم عند رأسه يقول له: يا عماه، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فكاد أن ينطق بها لولا أبو جهل ومن معه، فقال له: أترضى عن ملة عبد المطلب؟ أترضى عن ملة عبد المطلب؟ أترضى أن يتحدث الناس بعد موتك بأنه ترك دين آبائه وأجداده؟ فقال هو على ملة عبد المطلب فمات، فمات على غير الإسلام. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم تذرف عيناه بالدمع متألما متحسرا على وفاة عمه على غير الإسلام. وكان يقول والله لأدعون لك ما لم أنه عنه، والله لأدعون لك ما لم أنه عنه. فأنزل الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذا هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كان حريصا على هداية البشرية، كان يأتي الناس في أسواقهم وفي منتدياتهم وفي محل تجمعهم يدعوهم إلى الله. يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله كلمة تدخلون بها الجنة، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله كلمة تدين لكم بها العرب والعجم. كان يتنقل ليلا ونهارا ويتحدث سرا وجهارا، كان يأتي الناس جميعا لا يفرق بين عزيز ولا بين وضيع، ولا بين ملك ولا مملوك، ولا بين حر ولا عبد، ولا ذكر ولا أنثى. كان يأتي الفقير ويأتي الغني، يأتيهم عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الله عز وجل ليلا ونهارا وسرا وجهارا، يتلطف معهم تلطفا عجيبا عليه الصلاة والسلام، رجاء هدايتهم ورجاء دخولهم في هذا النور العظيم الذي من ذاق حلاوته ذاق السعادة الدنيوية، والتي بها يذوق السعادة الأخروية، حيث الجنان والرضوان والروح والريحان في مجاورة الرحمن. رزقني الله وإياكم الجنة وأعاذنا وإياكم من النار. هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم منذ نشأته ومنذ ولادته ومنذ نعومة أظفاره لم يعهد عنه أبدا أنه استسلم للذات الحس، أو أنه انحرف بسبب فترة الشباب أو الصبا، بل كان زكيا نقيا طاهرا عليه الصلاة والسلام، طاهر السريرة نظيف السيرة عليه الصلاة والسلام. لم يعهد عنه أبدا أنه استسلم للذة الشهوة التي تتفجر في قلب كل شاب، إنما كان يتقي ربه عز وجل، كان ينعزل عن الناس يتأمل في ملكوت السماوات والأرض، ينظر في هذه الأجرام العظيمة والمجرات الكبيرة والذرات الصغيرة، يستدل بها على وجود رب قادر ملك جل وعلا وتقدس هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، لا تلك الأصنام الجاثمة التي لا تملك موتا ولا حياة ولا نشورا. نعم، هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام، كان يتأمل في ملكوت السماوات والأرض فيستدل على وجود الله وعلى قدرته وعلى استحقاقه للعبادة وحده لا شريك له. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذه الآيات، حتى إذا كان في الهزيع الأخير من الليل حينما تنام العيون وتهدأ الجفون يقوم النبي صلى الله عليه وسلم لربه الحي القيوم فيتوضأ، ثم ينظر في هذه النجوم العظيمة وفي هذا السماء العجيب، ثم يصلي، ثم يقول ويل ثم ويل لمن قرأهن ولم يتفكر فيهن. نبينا صلى الله عليه وسلم أعطي حسن الخلق، أعطي حسن الخلق الخلقة كما أنه أعطي حسن الخلق عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام من أمثل الرجال ومن أحسنهم خلقة وطبيعة وجبلة. كان النبي عليه الصلاة والسلام ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وإنما كان ربعة من الرجال، كان بعيد ما بين الكتفين، أدعج العينين، أبيض مشرب بحمرة عليه الصلاة والسلام، له شعر كثيف ولحية كثيفة، مات صلى الله عليه وسلم والصحابة عدوا في لحيته 20 شيبة عليه الصلاة والسلام. كان يحب الطيب كثيرا، حتى إن الناس كانوا يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مر في هذا الشارع بسبب هذا العطر الفواح الذي كان يتركه النبي صلى الله عليه وسلم في الشوارع التي يمر بها والأماكن التي يجلس فيها عليه الصلاة والسلام. كان يفرق شعر رأسه ويضع الطيب في مفرق رأسه عليه الصلاة والسلام. كان زاهدا في هذه الدنيا زهدا مبنيا على الاعتدال والتوسط، إذا وجد شيئا أكله، وإذا لم يجد شيئا قال إني صائم. كان عليه الصلاة والسلام لا يرد طيب الطعام إذا جاءه، يأكل الدجاج ويأكل اللحم المشوي، ولكنه إذا لم يجد شيئا قال إني صائم. وما كان يشبع عليه الصلاة والسلام، وأكثر ما كان أكله كما تقول أمنا الصديقة بنت الصديق أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كان أكثر طعام النبي أو آل النبي صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. مات صلى الله عليه وسلم ولم يشبع من هذا اللحم ولا من هذه النعم، وإنما كان قريبا من الله عز وجل يريد ما عند الله والدار الآخرة. جاءه جبريل فقال هذا ملك أرسله الله عز وجل إليك يخيرك بأن يسير الله عز وجل لك جبال مكة وأوديتها ذهبا وفضة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلنها مدوية فيقول بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى، يختار الله والدار الآخر عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، تقول عائشة رضي الله عنها كان بشرا من البشر، كان صلى الله عليه وسلم في بيته إنسانا كما أنه في مسجده إنسانا وكما أنه في حيه إنسانا. كان عليه الصلاة والسلام رحيما ودودا مشفقا على الناس، بل إنه صلى الله عليه وسلم بلغ من الدقة ومن اللين أن الرحمة لو كانت إنسانا لكانت محمدا صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان النبي صلى الله عليه وسلم بشرا من البشر في بيته، كان يفلي ثوبه ويحلب شاته ويرقع دلوه ويخصف نعله عليه الصلاة والسلام، فإذا سمع المؤذن خرج إلى الصلاة. الله أكبر، هذا النبي العظيم، هذا الذي هو أفضل خلق الله أجمعين، هذا الذي ختم الله به النبوة والرسالة، هذا شأنه وهذا ديدنه وهذا هجيراه في بيته. نعم إنه نبينا صلى الله عليه وسلم، كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويرقع دلوه ويخصف نعله ويحلب شاته، ما كان يتكبر عليه الصلاة والسلام أبدا، كان حلو المعشر لين العريكة رقيق الجانب عليه الصلاة والسلام. يقول أنس والله ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ولا طفلا ولا غلاما بيده أبدا. يقول أنس خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين والله ما قال لي قط لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول أنس والله ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم. يقول مرة أرسلني في حاجة، أنس خدم النبي صلى الله عليه وسلم وعمره إذ ذاك 10 سنين، يقول أرسلني في حاجة فوجدت الصبيان يلعبون فلعبت معهم، جلس يلعب مع الصبيان طبيعة الأولاد الصغار. يقول فافتقدني النبي صلى الله عليه وسلم وخرج مسرعا، يقول فلما رأيته هبت. لماذا؟ يقول لأن تذكرت أنني قصرت في هذه الحاجة. يقول فما رأيت إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم بوجهي عليه الصلاة والسلام. نعم إنه نبينا عليه الصلاة والسلام، كان إذا جاء من السفر يقدم ويقبل عليه الأطفال كنفتيه يمينا ويسارا، فيحملهم على الدابة يضعهم أمامه وخلفه عليه الصلاة والسلام. في بيته كان يداعب أبناء بناته، كان يداعبهم، منهم من يركب على ظهره ومنهم من يركب على صدره إذا كان مضطجعا، وكان عليه الصلاة والسلام ربما أتي بالطفل الصغير ليحنكه وليبرك عليه فيضعه في حجره، ولربما بال في ثوبه وما يزيده إلا فرحا وسرورا وتبسما. في حديث أم خالد حديث الأنصارية أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها صغير ليحنكه وليبرك عليه، فلما وضعه بال في حجره، فارتعبت الأم وخافت ويعني رأت هذا المنظر، فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن أشرق وجهه بابتسامة ملأت الدنيا وملأت البيت سرورا وفرحا، ثم قال إذا فعل مثل هذا بمثل هذه الصورة فافعلوا به هكذا، فجاء بماء فنضح به ثوبه عليه الصلاة والسلام. الله أكبر، هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام، رحمته بالأطفال ورحمته بالنساء ورحمته بالآخرين. كان عليه الصلاة والسلام من أكثر الناس دينا ورقة في دعوة الآخرين، وقد امتن الله عز وجل عليه في ذلك، إذ قال عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال عز وجل على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. كان النبي عليه الصلاة والسلام يميز بين الناس في الدعوة، فدعوته إلى الفاهم العالم تختلف عن دعوته إلى الأعرابي الذي جاء من الصحراء القصية لا يفقه شيئا من أمور الحاضرة، كان يلين معه عليه الصلاة والسلام. من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد مرة من المرات، فجاء أعرابي فاختار زاوية من زوايا المسجد فجلس يبول في المسجد، فقام إليه الصحابة ليضربوه ولينهوه عن هذا الفعل، فصرخ بهم النبي عليه الصلاة والسلام قائلا دعوه لا تزرموه، ثم لما انتهى من بولته جاء به وقال له أيها الأعرابي إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا الأذى والقدر، إنما هي لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن. فما كان من الأعراب إلا أن قال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد سوانا. أثر به هذا الأسلوب وهذه المعاملة العظيمة المبنية على اللين وعلى الرفق، أثرت به فقال اللهم اغفر لي ولمحمد، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا لقد حجرت واسعا. تخيلوا لو أن هذا الرجل قام من بولته ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب جملة عظيمة من المفاسد، أولا ستنكشف عورته، ثانيا سينتشر محل الفساد وهو البول في أكثر من موضع، ثالثا سينجس ثيابه وبدنه، رابعا ولعله يكون سببا في صدوده عن الإسلام وعن الدين ولربما ارتد. هذه المسألة ليست بهذه السهولة، النفس البشرية لا تتحمل، لا شك أنه منكر عظيم حينما ترى إنسان يقذر في المسجد بأبسط من هذا، فكيف بمن يبول في المسجد؟ لا شك أن الأمر خطير والإنكار واجب، لكن كيف تنكر؟ الإنكار يكون بالرفق وباللين، هذا شأن نبينا صلى الله عليه وسلم. وقصة أخرى، كان الرسول في المسجد عليه الصلاة والسلام، فجاء أعرابي فسأل فقال أين محمد؟ انظروا إلى سوء الأدب، ما قال وين رسول الله، أين رسول الله، أين رسول الله، أين نبي الله، فقالوا هذا الأحمر المتكئ. فقال يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك، لا مالك ولا مال أبوك. انظر إلى سوء الأدب. فالصحابة تحركوا وتلمضوا، هذا الكلام الخطير لا يمكن أن يقال في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ولا في حقه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه شيئا مما عنده، فقال فهي أعرابي هل ترى أننا كافيناك؟ قال لا ولا جزاك الله خيرا. فما كان من الصحابة إلا أن قاموا ليفطحوه وليضربوه، فزجرهم النبي عليه الصلاة والسلام، زجرهم ونهاهم، ثم أخذ بيد الأعرابي بكل رفق وبكل لين في أسلوب يبعث على السكينة والطمأنينة والراحة والرحمة التي جبل عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. أدخله إلى بيته ليرى حاله عليه الصلاة والسلام وأنه لا يملك شيئا من هذه الدنيا، فجمع له النبي ما في بيته من أشياء ثم أعطاه إياه، فقال: هه يا أعرابي، ترى أننا قد كافيناك؟ قال: نعم، جزاك الله من أخ وخير وعشيرة، جزاك الله من أخ وعشيرة خيرا. فقال: يا أعرابي، لقد قلت ما قلت آنفا من الكلام يعني الغليظ، وحصل في نفوس أصحابي ما حصل، فإذا خرجت فقل لهم هذا الكلام لعله يذهب ما في نفوسهم. فلما ذهب وخرجوا إلى الصحابة، الصحابة قد احمرت أنوفهم وطار صوابهم من هذا الكلام الغليظ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن هذا الأعرابي يزعم أنه قد كافيناه، أليس كذلك؟ قال: بلى، جزاك الله من أخ وعشيرة خيرا، لقد فعلت وفعلت. فذهب الرجل. فلما ذهب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثلكم ومثل هذا الأعرابي كرجل عنده ناقة، فشردت هذه الناقة فركض الناس وراءها ليمسكوها، فما زادها إلا نفورا، ما زادها إلا نفورا. ثم قال لهم: أيها الناس، أيها الناس، دعوني وناقتي، أنا أدرى بها. فأخذ لها من خشاش الأرض ثم قربها إليها فأمسك بها: لو تركتكم وهذا الأعرابي لهلك ولهلكتم. الله أكبر. انظروا إلى هدف النبي صلى الله عليه وسلم، هدف سامي، هدف علوي، هدف سماوي، لا ينظر إلى شيء من الدنيا. والقصص في هذا كثيرة، من ذلك أن يهوديا اقترض منه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من المال، وضرب له موعدا يستلم فيه هذا المال، فجاء اليهودي قبل الموعد بأيام، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أعطني مالي الذي أقرضتك إياه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لم يحن موعد السداد بعد، لم يحن موعد السداد بعد. فقال الرجل اليهودي: والله إنكم يا آل عبد المطلب مطل، يعني تماطلون في الديون وفي السداد. فغضب الصحابة حتى عمر قال: دعني أضرب عنقه. فنهاه، فقال: يا عمر، كان المفترض معنى كلام سلم أن تكون عونا لي وعونا له بدل أن تقوم فتحاول ضربه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوه. فجمع له شيئا فأعطي وزيد في العطاء. فقال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يقول: والله لقد قرأت في صفاتك كل شيء إلا واحدة أردت أن أختبرك فيها، وهي أنه ما يزيده جهل الجاهل إلا عفوا وإلا رحمة. فأسلم ودخل في دين الله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يهتم لتكثير السواد ولتجميع الناس، وإنما كانت دعوته دعوة لله عز وجل، لا يريد بها جزاء وشكورا من الناس، إن أجره إلا على الله. كان قد افتقد يهوديا غلاما يهوديا صغيرا في السن قد بلغ الحلم، فقده فسأل عنه فقالوا إنه يحتضر مريض ويحتضر، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا فطرق الباب، طرق الباب فقال صاحب البيت: من؟ فقال: محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، رسول رب العالمين، خاتم النبيين، يخطو بقدميه إلى بيت يهودي. نعم. فلما فتح الباب فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيدخل ويجلس عند رأس الغلام ويمسح على رأسه، وإذا بنفسه تقعقع، وإذا به يودع الدنيا، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني، قل لا إله إلا الله. وحاول معه النبي عليه الصلاة والسلام، فالغلام يلتفت إلى والده كأنه يستشير. هذه الزيارة العظيمة صنعت المعجزات وصنعت الشيء الكبير، هذه الزيارة أثرت في نفس الوالد اليهودي الذي يعرف الحق ولكنه لا يلتفت إليه. هذا الغلام حينما نظر إلى والده لا يستطيع الكلام كأنه يستشيره، قال اليهودي: أطع أبا القاسم يا بني. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ففاضت روحه إلى بارئها، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم تبرق أسارير وجهه فرحا يقول: الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار. كان النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا تواضعا عظيما جما. كان عليه الصلاة والسلام يأكل على الأرض ويجلس على الأرض، ولربما نام على الحصير اليابس فيؤثر في جنبه عليه الصلاة والسلام. كان يأكل على الأرض فيقول: أجلس جلسة العبد وآكل أكلة العبد، العبد لله عز وجل. كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي الناس لا سيما الفقراء والمساكين، يأتيهم في بيوتهم، ويأتي العجائز الكبار يزورهن ويسأل عن حالهن. كان ربما يأتي الحداد القن الحداد الذي قد امتلأ دكانه بالدخان فيأتيه يشجعه ويبين بأن كسب اليد من أفضل الأعمال وأن اليد العليا خير من اليد السفلى. كان عليه الصلاة والسلام إذا كان جالسا في المجلس ربما جاءته الجارية التي فيها شيء من العت أو شيء من خفة العقل فتدعو النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: إن لي بك حاجة، فيأتيها ويقول: اختاري أي السكك، فتذهب به إلى السوق فيشتري لها شيئا ويترك مجلس أصحابه صلى الله عليه وسلم. كان إذا جلس عليه الصلاة والسلام لا يميز ركبته عن ركبة أصحابه تواضعا واحتراما وتقديرا عليه الصلاة والسلام. كان يعامل الناس سواسية، حتى إن عمرو بن العاص اعتقد مرة من المرات بأنه أفضل الصحابة على الإطلاق. يقول: من شدة تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معي ظننت أنني أفضل أصحابه إليه، فقلت له: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ فقال: أبو بكر. فقلت: ثم من؟ قال: عمر. قلت: ثم من؟ قال: عثمان. قلت: ثم من؟ قال: علي. قلت: فسكت، خشيت أن آتي في يعني المرتبة الأخيرة. ذلك أن هذا التعامل من النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يميز فيه، رغم أنه يحبهم جميعا وأن أفضلهم عنده أبو بكر، ومع ذلك ما كان يظهر التعامل، أي أن يميز في التعامل بين هذا وبين هذا. أنا أقول هذا الكلام ليس للتسلية فقط، أقوله إن كنا من أتباعه ومن محبيه عليه الصلاة والسلام أن نمارس هذا عمليا في واقعنا وفي حياتنا. كثير من الناس الآن سواء من الرجال أو النساء لديهم والعياذ بالله تمييز في التعامل بسبب يعني اللغة، بسبب اللهجة، بسبب القبيلة، بسبب المنطقة، بسبب كذا. تجد بعض الناس يدخله الغرور، ينفخ الشيطان في جيبه فيوهمه بأشياء، فتجده يتعامل تعاملا قائما على الطبقية، قائما على التميز، قائما على العرقية، قائما على الغرور والأنانية، قائما على أشياء هي من 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 توهيل الشيطان، نسأل الله العافية والسلام. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان يتعامل هذا التعامل الجمل. كان يدعوه العبد فيأتي فيأكل عنده. كان تدعوه المرأة اليهودية، امرأة يهودية دعته إلى طعام وسمت الشاة كما تعرفون، وضعت فيها السم الشديد، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يأكل أنطق الله عز وجل الكتف، كتف الشاة، بأن هذه الله عز وجل أنطقه، أمره بين الكاف والنون، إذا قال للشيء كن فيكن أنطقه. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده، ورفع أبو بكر يده، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم مضغ اللحمة ثم ألقاها، لكن صحابيا كان معه اسمه بشر بن الحارث أكل هذه اللقمة فمات للتو، فمات للتو. كان يستجيب عليه الصلاة والسلام وما كان يتكبر. كثير من الناس الآن إذا دعاه إنسان لحفلة زواج أو لمناسبة مثلا نظر: من هذا الشخص؟ هل هو في مستواي؟ من جهة المال والغنى؟ هل هو في مستواي من جهة القبيلة والعشيرة؟ هل هو من مستواي من جهة العرق، عربي أعجمي فلاني علاني من هذا القبيل؟ هذه ليست من الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء وبعث إلى الناس وجد هذه الأشياء طبقية عرقية أنانية، فوضعها تحت قدمه عليه الصلاة والسلام ونادى عاليا: الناس من آدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي ولا عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، الناس من آدم وآدم من تراب. قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، حياته في بيته عجيبة جدا، في مسجده عليه الصلاة والسلام أيضا أعجب عليه الصلاة والسلام. هذا النبي عليه الصلاة والسلام لم تمنعه أبهة الرسالة ولا مرتبة النبوة ولا ما خصه الله عز وجل، لم يمنع هذه كلها أن يتواضع مع الناس وأن يمارس معهم شيئا من المرح وشيئا من المزاح. كان يمزح عليه الصلاة والسلام، لكنه ما كان يقول إلا حقا عليه الصلاة والسلام، ما كان يكذب في مزاحه، وهو القائل: ويل ثم ويل ثم ويل لمن كذب ليضحك الناس. جاءته امرأة عجوز قالت: يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة. فقال: إن الجنة لا يدخلها عجائز. فذهبت وولت تبكي وتولول، فقال: نادوها وأخبروها بأن الله تعالى يرجعها بكرا كما قال تعالى: عربا أترابا. فهنا بين ما زحها النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا جاءه رجل فقال: يا رسول الله احملني في غزوة. فقال: إنا حاملوك على ولد الناقة. قال: وما أفعل بولد الناقة؟ فقال: وهل تلد النوق إلا الإبل؟ أو كلمة نحوها. وقال لامرأة وقد جاءت تشكي زوجها، قال: زوجك الذي في عينه بياض؟ فقالت: لا يا رسول الله. قال: بلى. فذهبت إلى البيت تنظر في عين زوجها، وزوجها فعلا كل واحد في عينه بياض وسواد. كان مرحا عليه الصلاة والسلام، كان إذا كان في المجلس وألقيت نكتة بريئة ما كان يفسدها عليه الصلاة والسلام، كحال بعض المتنطعين المتشددين الذين يأخذون جانب التشدد والغلو. هذا منهج ليس عليه نبينا عليه الصلاة والسلام. إذا قيلت نكتة في المجلس تبسم الرسول صلى الله عليه وسلم وشارك الناس فرحتهم عليه الصلاة والسلام، وما كان يفسد المجالس، حتى لو كان فيه خطأ كان ينبه تنبيها رقيقا لينا. كان عليه الصلاة والسلام إذا علم خطأ، إذا رأى خطأ معينا قدر المصلحة والمفسدة، فإن كان ناسب الحديث تحدث ونهى وزجر، وإن لم يناسب أجله وأخره. ثم رقى المنبر وكان يقول: ما بال أقوام، ما يصرح، يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا عليه الصلاة والسلام. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام تجاوزت دعوته الإقليمية، بل تجاوز الحدود والأقطار، أرسل إلى الروم وإلى فارس وإلى المقوقس في مصر، أرسل إليهم الرسائل يدعوهم إلى الله، يحب لهم الهداية. حتى إن ملك الروم هرقل أعجبه هذه الرسالة التي فيها تعظيم له وفيها دعوة له إلى الخير. يقول: فقال هرقل: انظروا لمن من التجار العرب موجود في هذا السوق في الشام. فيقول أبو سفيان: فأخذت من ضمن مجموعة التجار. يقول: فأجلسنا وعنده الترجمان، فقال: اسأله. فقال لهم: من كبيركم؟ فقالوا: هذا الرجل أبو سفيان. فقال أبو سفيان: فسألني: والله لولا أن يؤثر عني الكذب لكذبت على محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: حاولت أني أكذب حتى أشوه صورة الرسول لكن ما استطعت. يقول كما في البخاري في أول كتاب بدء الوحي، يقول: فقال لي: من هذا الرجل؟ فقلت: هو كذب. قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو من أفضلنا نسبا. قال: هل أهله ملوك؟ قلت: لا. قال: من يتبعه؟ قلت: الفقراء والمساكين. ثم سأله أسئلة كثيرة من ذلك. قال له: هل يرجع أحد من أتباعه سخط على دينه؟ قلت: لا. ثم قال هرقل بعدما أخذ هذه الأسئلة، قال: كيف يدعو؟ قال: يدعون إلى الصلاة وإلى صلة الرحم، إكرام الضيف، وإلى إكساب المعدوم، وإلى كلها خصال طيبة عظيمة. فقال: هرقل والله لولا ما أنا فيه من الملك لذهبت عنده وغسلت عن قدميه عليه الصلاة والسلام. والقصة طبعا طويلة مذكورة في صحيح البخاري، تراجعونها بأحداثها وبفصولها. المقصود بأن رسول دعوته عالمية، ولذلك جهاده عليه الصلاة والسلام إنما هو جهاد رحمة، ما كان يغزو لأجل القتل، وإنما كان يغزو لأجل هداية الناس ولأجل دعوتهم إلى الله. وسنواته 23 سنة التي قضاها في الدعوة لم يسقط في المعارك، كل المعارك التي خاضها الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسقط إلا عدد قليل من المشركين، وكان عليه الصلاة والسلام يعفو ويصفح عليه الصلاة والسلام. فلما فتح الله عز وجل عليه مكة وقد واجهته قريش مواجهة عنيفة ومعارضة شديدة، هجروه وآذوه ووضعوا سل الجزور على رأسه وعذبوا أصحابه واستولوا على بيوتاتهم وأموالهم وفعلوا الأفاعيل العظيمة وكذبوه وآذوه وضربوه وحاولوا قتله واغتياله. ولما أنفتح الله عز وجل عليه مكة في سنة 8 الهجرة وجيء بالمشركين كلهم، جيء بهم وكأنهم ينظرون من طرف خفي ويساقون إلى الموت، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم يتوقعون أن السيف سيحصد رقابهم، قال عليه الصلاة والسلام لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فأطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم وعتق رقابهم لله عز وجل. إذن هذه الرحمة، هذا هو التعامل للأناس الربانيين. كثير من الناس والعياذ بالله يجعل الانتقام له غاية ويبذل إليه كل وسيلة، لا يعفو ولا يصفح، قلبه مليء بالحقد والكراهية، نسأل الله العافية والسلام. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فقلبه وصدره أبيض بياض اللبن وأصفى من المرآة عليه الصلاة والسلام، ما كان يحمل في قلبه شيئا على الآخرين، بل إن من يعتدون عليه كان يعفو عنهم عليه الصلاة والسلام. نبينا عليه الصلاة والسلام خصه الله عز وجل بجملة من الأصحاب، هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الذين هم أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. جميع الأنبياء والمرسلين ميزهم الله عز وجل بأصحاب وبحواريين وبتلاميذ، وهؤلاء هم أفضل الخلق بعد الأنبياء. أما أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فالله تعالى تفضل ومن وتكرم عليهم بصحبة خاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أطهر القلوب قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ووجد أطهر القلوب بعد قلبه قلوب أصحابه فاختارهم لصحبته. وإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كالإخاذة، والإخاذة غدير الماء يردها الناس عطشا فيصدرون منها وقد ارتووا، هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه، يعني أصحابه، أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعا فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هؤلاء الصحابة هم أفضل الخلق بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ويكفيهم كرامة أن الله اختارهم لصحبة نبيه، ولذلك فدوه بالنفس والنفيس وبالغالي وبالثمين، بل قدموا أرواحهم فداء لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد امتدحهم الله عز وجل بالقرآن وذكرهم بأسمائهم المهاجرين وذكرهم بأسمائهم الأنصار المهاجرين والأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الله أكبر. إنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا لنا هذا الدين، نقلوا لنا القرآن، ونقلوا لنا حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أعظمهم وأفضلهم أبو بكر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والله لو كنت متخذا خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. نعم، هذا أبو بكر الذي ذكره الله عز وجل بقوله: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. كان مع النبي في الغار فأراد أن يفديه ويقدم روحه ثمينة رخيصة في سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم، فخلد الله ذكره. وأيضا المذكور في قوله تعالى: والذي جاء بالصدق هو محمد وصدق به أبو بكر. والذي جاء بالصدق وصدق به أبو بكر الصديق الذي هو خير هذه الأمة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في شأنه: والله ما طلعت شمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين مثل أبي بكر الصديق الذي فدى الرسول بماله وبنفسه وبأهله عليه الصلاة والسلام. كذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أبو حفص الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله ما رآك الشيطان في فج إلا ذهب إلى فج آخر. عمر الذي نزل القرآن في أكثر من موطن مؤيدا لرأيه ومؤيدا لاجتهاده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جاءت امرأة عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه، ثم قال: لا أتيني العام القادم. فقالت: إن لم أجدك يا رسول الله. قال لها: ائتي أبا بكر. قالت: إن لم أجده قالت: ائتي عمر، أو كما ورد في الحديث الشريف. أيضا عثمان رضي الله عنه ذو النورين، وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ابن عم النبي وصهره عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الأربعة الخلفاء والأئمة الحنفاء، هؤلاء هم أفضل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك باقي الصحابة أهل بدر وأهل الشجرة بيعة الرضوان، ثم بعد ذلك من أسلم قبل الفتح ومن أسلم بعد الفتح. هؤلاء الصحابة مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راض، والله تعالى رضي عنهم وأرضاهم، وكانوا سببا من أسباب أيضا هذا النور الذي نحن فيه، لأن الله تعالى حينما خصهم بصحبة النبي أيضا كانوا مؤتمنين، فنقلوا لنا هذا الدين نقلا عظيما، ونقلوا لنا القرآن، ونقلوا لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فما نحن من خير فيه إنما هو من طريق أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الذين أخذوا الوحي من الرسول، والرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الوحي من جبريل، وجبريل أخذه من الله رب العالمين. انظروا إلى هذه السلسلة البديعة والعجيبة من النور والإيمان. من أحبهم فهو من أهل الإيمان، ومن أبغضهم فهو من أهل النفاق، عافانا الله وإياكم. أخواتي الفاضلات، الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تكفيه محاضرة ولا محاضرتان ولا جلسة ولا جلستان، الحديث طويل لكنها عناوين عريضة وخطوط واضحة أضعها في أذهانكم. على المرء أن يسعى جاهدا بأن يتمثل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم في أخلاقه، في عقيدته، في إيمانه، في سلوكه، أن يترجم ترجمة عملية ما كان عليه الرسول من خلال أقواله وأفعاله وأعماله وتصرفاته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويقول تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. نحن أمة ولله الحمد نحب هذا الرسول صلى الله عليه وسلم محبة تفوق محبة النفس والوالد والولد والمال. نعم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا النبي الذي نفديه بأنفسنا وبأموالنا وبأهلينا محبته مستقرة في القلوب. إذن الواجب علينا أن نتبع طريقته عليه الصلاة والسلام، أن نأخذ من هديه ومن دله ومن سمته ومن طريقته عليه الصلاة والسلام. لأننا وللأسف الشديد كثير من الناس يزعم بأنه من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا تسللت إلى جوارحه وإذا نظرت في سلوكه وأعماله تجده من أبعد الناس عن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. الذي يزعم حب الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يتمثل أقواله وأفعاله وتصرفاته وسلوكه عليه الصلاة والسلام في كل شيء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. فقال الصحابة: ومن يأبى يا رسول الله؟ من الذي أبى دخول الجنة؟ فقال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ومن عصاني فقد أبى. إذن هذه هي الطاعة وهذا هو الاتباع. حينما تأتي المرأة فتسأل عن شيء دقيق، يعجبني جدا أن تسأل امرأة فتقول: ما رأيك بالشعر الذي بين الحاجبين؟ هل أزيله أم لا؟ هذا دليل على الإيمان، هذا دليل على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنها تعلم بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن النامس ولعن المتنمس. فتهتز المرأة وترتجف حينما تمارس شيئا تعلم بأن الرسول نهى عنه، فتبدأ بالسؤال. ولذلك عبد الله بن مسعود لما قال لعن الله النامس والمتنمس وكذا، كانت امرأة اسمها أم يعقوب في المدينة تقول لابن مسعود: والله يا ابن مسعود قرأت القرآن من الجلد إلى الجلد فما وجدت هذا الذي تقول. قال: والله لو قرأتيه لوجدتيه. قالت: أين؟ قال: يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. قالت: هذه الآية أعرفها. قال: نعم، هذه الآية تأمرنا بطاعة النبي. والرسول صلى الله عليه وسلم حرم النمص ولعن النامس ولعن المتنمس. حينما يحصل في نفس الإنسان شيء أو تقع في خطأ أو يصدر من الإنسان غيبة أو نميمة أو كذب، تجده لا يقر له قرار ولا يهدأ له بال، بل يسهر ليلة ويقلق نهاره حتى يجد مخرجا ومخلصا من هذا الأمر العظيم. نعم، الذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يتبعه في كل شيء، وهو الذي يسلك مسلكه ويأخذ طريقته عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذن هذا هو المسلك الصحيح الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. إذن من أراد ومن أحب الرسول عليه أن يسلك مسلكه. نحن في هذا الوقت يواجه العالم الإسلامي كما لا يخفى عليكم أزمة خطيرة وشديدة، وهي ما يساء إلى شخص النبي عليه الصلاة والسلام من جهة الصور التي يرسمها من لا خلاق لهم. وهذه الأمور في الحقيقة أنها ليست شرا محض، بل هي فيها خير عظيم قد يربو على الشر. ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حفظه الله حيا وميتا. قال تعالى: والله يعصمك من الناس. وقال: إنا كفيناك المستهزئ. وقال: إن شانئك هو الأبتر. فالرسول لا يصل شيء، هم يشوهون أنفسهم ولا يسيئون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأزمة في الحقيقة أثبتت لنا بما لا يدع مجال للشك أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم كامنة كمون النار في الزناد في نفس كل مسلم ومسلمة. فاقدح زناد من شئت ينبيك شرره عما في زناد. لما قدح الدنماركيين وغيرهم قدح الزناد ظهرت محبة النبي صلى الله عليه وسلم. والله إني أشاهد ناس بعضهم حتى لا يصلي، تجده من شدة غيرته وانتفاضته السمية في قلبه على هذا الحدث يعلق إلا رسول الله، يعلق لا إله إلا محمد رسول الله، يساهم في قضية الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على أن الإيمان إذا تمكن من القلوب لا ينتزعه أحد ولله الحمد، وأن الخير العام الموجود إنما هو بسبب الوحي الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نحن مطالبون أولا بأن نتمثل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نلتزم دعوته وطريقته، وأن ننظر في هديه، ننظر في دله. كثير من الناس الآن ولله عادوا إلى قراءة السيرة، عادوا إلى قراءة حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك كتب ولله الحمد، المكتبة الإسلامية ليست عقيمة في الكتب، وإنما الكتب فيها كثيرة. أعظم الكتب وأفضلها كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم رحمة الله عليه، أتى بكيفية حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها، ابتداء من عدد زوجاته وأولاده وكذا، دخولا في طريقة عبادته. أيضا السيرة لابن هشام، أيضا الرحيق المختوم لصفي الدين المبارك فوري، أيضا مختصر السيرة النووي. هذه كتب عظيمة لا بد للمسلم أن يقتنيها، والله إن القراءة فيها هي في الحقيقة من أفضل ما يمكن أن يقرأ الإنسان. لماذا؟ لأنه يقرأ عن شخصية من أعظم الشخصيات. يقول أحد الفلاسفة الإنجليز: والله إن العالم الآن بحاجة إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وهو كافر لم يؤمن، قال: لأنني قرأت في سير العظماء كلهم، لم أجد رجلا يستطيع أن يحل مشاكل العالم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية مثل محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا الكافر يقرأ قراءة دقيقة ومتأنية ومركزة حتى يستخلص هذه العبارة ويخرج بها إلينا، إذن نحن من باب أولى، نحن المسلمين. كثير من الآن منا قد يتعرض لشبهات لا يستطيع الجواب عليه. لماذا؟ لضعف خلفيته الثقافية ولتهلهل معرفته بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو كان يدمن النظر في كتب السيرة ويقرأ وينظر وينظر في كتب السنة أيضا في البخاري ومسلم والسنن أبي داود وكذا، وينظر في كيفية حياة النبي عليه الصلاة والسلام، أجزم بأنه سيكون بإذن الله سدا منيعا أمام الشبهات التي يريدها أعداء الدين وأعداء الملة. حقيقة هذه فطواقة بسيطة وإلماحة واختصار حول حياة النبي عليه الصلاة والسلام، أحببت أن أشارك بها في مدرسة الإيمان الخاصة في عجمان، سائلا الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد وصلاح النيات. ولا يسعني في ختام هذه المحاضرة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله رب العالمين على الأخت المنسقة وعلى مديرة المدرسة وعلى من ساهم في إقامة هذا اللقاء، والشكر موصول لكم على حسن الاستماع والإنصات، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان. في سؤال شيء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال: ما هو دورنا كطالبات في الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ دوركن في الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم يتمثل في التالي: أولا في اتباعه عليه الصلاة والسلام، وفي الحرص على سنته وقراءة سيرته، والتمثل هذه السيرة واقعا من خلال الأقوال والأعمال والأخلاق والسلوك والمحافظة على الواجبات. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء بالهداية وبالنور العظيم، فمن تخلف عنه فقد حرم نفسه الحرمان الأبدي، ومن آمن به واتبعه فقد نال الخير العظيم والجزاء الكبير بإذن الله جل وعلا. الأمر الثاني: على المرأة أن تساهم بأي نوع من أنواع المساهمة، مثل قضية التعليم والتدريس في البيت في البنات مثلا الصغيرات، أيضا إن كان عندها قدرة على الكتابة لا بأس بالكتابة، أن تكتب مقالا تكتب رسالة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر: ترجمة إن كانت تحسن الترجمة بأي لغة من اللغات العالمية، أيضا تبعث بها إلى المجلات إلى كذا، يصير لها مشاركة فاعلة. هذا هو أبسط شيء ممكن أن يعني تفعله الطالبة تجاه ما يحصل من إساءة إلى ديننا. ما هو حكم لبس البنطال للمرأة؟ نعم، بالنسبة للبنطال الخروج به، طبعا لبس البنطال والخروج به خارج البيت لا شك أنه غير جائز، خاصة إذا كان يعني ظاهرا، لأن هذا ليس من لباس المرأة في الواقع، وإنما هو من لباس الرجال وأيضا من لباس غير المسلمات. أما في البيت فإن كانت متزوجة فلا بأس للمرأة مع زوجها بلباس البنطال داخل حدود البيت، وأما إن كانت غير متزوجة فيبقى المسألة إن كان واسعا فضفاضا كأنه مثلا أشبه التنورة فلا بأس، وأما إن كان خلاف ذلك فينبغي للمرأة أن يعني تتأدب بأدب النبي عليه الصلاة والسلام للصحابيات. يعني الله عز وجل يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين فلا يؤذين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريص على تربية بناته في داخل البيت وفي خارج البيت. يقول لفاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها وجعل الجنة مثوانا ومثواها يقول لها يا فاطمة أي شيء أحب للمرأة أو أي شيء أفضل للمرأة؟ قالت ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال. فضمها إلى صدره وقال ذرية بعضها من بعض. سؤال: ما حكم الرسائل المسجات التي تبعث من الطالب إلى المعلم؟ إذا كان يعني الرسائل إذا كانت الرسالة رسالة يعني فيها يعني دعاء فيها سلام فيها كذا فهذا مما لا بأس به، إلا إذا كان يعني وراءه شيء، بمعنى أن الطالبة تسعى لشيء مثلا إلى زيادة درجات أو لكذا، فالله تعالى يعلم المفسد من المصلح. إذا كانت نيتها هذه فلا يجوز، لأن المسألة متعلقة بالنية. وأما إذا كان هناك قرار من المدرسة مثلا بمنع بعث الرسائل إلى المعلمات فيجب الالتزام بهذا والله أعلم. هنا السؤال كأنها سؤال خاص، تقول بعض الناس وبعض الطالبات بالذات عندما تراني أمشي مع بعض الطالبات تنهاني مع أنني لم أرى أي سوء من الطالبات التي أمشي معهن. المشكلة أن هذه الطالبات تذهب إلى عند كل طالبة منا فتقول نفسها. المقصود بأن إذا كان النصيحة طيبة، الإنسان إذا نصح يقبل النصيحة يقبل النصيحة، فإذا كان ثبت شيء يعني على التي تمشي معها فلا شك أن الابتعاد عن يعني البنات السيئات هذا عموما سواء رجال أو نساء. الله تعالى بيّن بأن الأصدقاء يوم القيامة على قسمين: أصدقاء أخلاء طيبين يجمعهم الله في الجنة، وأصدقاء سيئين يكبهم الله في النار. يقول تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالصديق يلعن صديقه، لماذا؟ لأنه لم يكن يعينه على طاعة الله، إلا المتقين اللي صداقتهم على تقوى وعلى إخلاص وعلى مراقبة لله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالب، لأنه مهما كان الناس يقولون الطيور على أشباهها تقع. يعني الإنسان إذا أردت أن تحكم عليه احكم عليه من خلال صداقاته. تقول عائشة رضي الله عنها لما هاجرنا إلى المدينة كانت امرأة مزاحة معنا في مكة، هاجرت معنا مزاحة، تقول فأردت أن أنظر إلى أين تنزل، تقول ضاق صدرها فلم تنزل إلا على امرأة مزاحة مثلها، نظرت فإذا امرأة مزاحة مثلها فنزلت عليها. لأن سبحان الله العظيم الأرواح جنود مجند، ما تعارف من أتلف وما تناكر من اختلف. وبعدين الطباع سراق، مهما كان الإنسان صالح إنما يصحب الأشرار سيسرق من طباعهم، ستسرق طباعه من طباعهم ولا محال. فلذلك يحرص الإنسان ويقبل النصيحة. أما إذا كان يعني هؤلاء البنات يعني صالحات وليس فيهن ما يعيبهم فلا تستجيب. كيف لنا نحن المسلمون أو المسلمين أن ندافع ونؤثر أو كذا في قلوب من يسيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم غير المقاطعة، كأن لا يستطيع أن يعيدوها أبدا غير المقاطعة. على العموم المقاطعة هذه نوع من أنواع التأثير ولله الحمد وقد آتت أكلها، لكن على الناس أيضا أن يساهموا في نشر شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن طبعت كتب ولله الحمد باللغة الدنماركية وباللغات الإنجليزية وطباعات فاخرة وملونة، لو ساهم الإنسان بماله طيب في توزيع مثل هذه الأشياء. هل يجوز الدعاء للكافرين بالهداية ولا يجوز الدعاء على المسلمين الظالمين؟ نعم، المسلم يجوز له بل ينبغي له أن يدعو بالهداية للناس أجمعين، اللهم اهدهم. يجوز أن يدعو اللهم اهدهم، يدعو للناس عموما سواء كانوا مسلمين أو كفار. وبالنسبة للدعاء للظالم الأصل أنه مشروع إذا كان ظالما فعلا، لكن ترك هذا الأمر أولى، ترك هذا الأمر أولى. إعادة الكتب التي تتحدث عن حياة الرسول مثلا زاد المعاد
في هدي خير العباد لابن القيم مختصر السيرة أظنه للنووي الرحيق المختوم، الرحيق المختوم أيضا سيرة ابن هشام، هذا كله من كتب السيرة. هنا سؤال عن رفع الشعر المقابض، تقول تسأل بأن تنصح الطالبات. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر بأن يقول صنفان من أمتي لم أرهما بعد، رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. قال العلماء على رؤوسهن، يعني يلففن شعور رؤوسهن إلى أعلى أو من هذا، فيظهر هذا والعياذ بالله مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الأسئلة بس المناسبة. ماذا نفعل إذا جاءت آية ونحن نصلي خلف الإمام وفيها سجود التلاوة فسجدنا جميعا ظنا منا أن الإمام سجد فأدركنا بعد ذلك أن الإمام ركع ولم يسجد سجود التلاوة، فهل نسجد سجود السهو وماذا نفعل؟ ما في بأس لو سجدتم بعد السلام بعدما يسلم الإمام سجود السهو، ما في بأس في ذلك. ما هي أسنمة البخت وما حكمها في المناسبات والأعراس؟ أسنمة البخت ذكرت لكم بأن رش الشعر ووضعه على الرأس، وهذا لا يجوز سواء في المناسبات أو في غير المناسبات. بعض الأسئلة ما الخطر دي، ما هو القول الراجح في حكم لبس النقاب؟ بالنسبة للمسألة خلافية بين العلماء من جهة كشف الوجه ومن جهة تغطية، لكن القول الراجح هو القول بتغطية الوجه، هذا هو القول الراجح، وجوب تغطية الوجه للآية الكريمة ولفعل الصحابيات رضي الله عنهم. ما هو القول الراجح في حكم الأناشيد؟ الأناشيد على نوعين، أناشيد مقبولة وأناشيد ممنوعة. الأناشيد المقبولة هي التي في معنى الحداء، وفي أيضا الأشعار التي فيها حث على الكرم والشجاعة والفضيلة، وليس فيها مثلا أصوات محرمة كالموسيقى أو الطبول، وأيضا في أصوات أيضا ليس فيها تغنج أو فيها ميوعة. وأما الأناشيد المنهي عنها فهي الأناشيد المصطحبة بموسيقى أو بطبول، أو فيها يعني كلام رديء، أو فيها تغنج، أو فيها يعني ميوعة خاصة من قبل الملقين مثلا، ولا يجوز إضافتها إلى الإسلامية لأنه ليس فيها أناشيد إسلامي، يقال أناشيد فقط، إضافتها إلى الإسلامية تحتاج إلى دليل. كيف نمارس الأمر المعروف والنهي عن المنكر بين الطالبات؟ المقصود بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا في يد بيده خاص بولي الأمر وبالإنسان القادر، مثلا الرجل في بيته مع أولاده مع أهله أو مثلا من تحت ولاية يده، فإن لم يستطع فبلسانه، وهذا يستطيع كل أحد، لكن بلسانه ليست على إطلاقه، ينبغي أن يكون بالرفق واللين والرحمة. يعني بعض الناس حينما يدعو ينبغي أن تكون دعوته قائمة على اللين والرحمة والعطف لا على الشدة والغلظة. نعم، فإن لم يستطع فبقلبي وذلك أضعف الإيمان. وعلى الناس أن يتواصى بينهم فيما بعض في بينهم البعض يتواصون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن أخطر شيء أخطر شيء تتعرض له الأمة هي قضية أن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أو لم يدعوا إلى المعروف، هذا من أخطر شيء. لماذا؟ لأن الله تعالى بيّن بأن بني إسرائيل حصل عندهم هذا الشيء، فأصبحوا لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، وكلهم يقول نفسي نفسي، فضرب الله قلوب بعض ببعض ولعنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الناس إذا رأوا المنكر فلم ينكروا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام أوشك أن يعمهم الله بعذاب، ثم تلا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يعني شوف الإنسان يفعل المنكر ولا ينكر عليه، ولذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، نسأل الله العافية والسلامة. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله لنا وكم الصلاح والهداية، التوفيق والسداد. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.